الحمد لله رب العالمين، جمل عباده المؤمنين بالحياء ورزقهم كثيرا من النقاء والصفاء. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم مع الحياء، ثوب العفة والنضارة والنقاء. الحياء الذي قال في وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء هو الدين كله، الحياء هو الدين كله. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك نسمع بعض الناس يقول: لا حياء في الدين. فنقول له ساعتها: يا أخي لا، اتق الله، هذه اللفظة أو هذه الجملة غير صحيحة مرة. ما في شيء اسمه لا حياء في الدين، الحياء هو الدين، هو الدين كله. لكن يمكن أن نقول: لا حياء في فهم الدين، أو لا حرج في الدين. لكن تقول لا حياء في الدين، هذه اللفظة رجع نفسك فيها مرة أخرى. وصدق الشافعي ما قال: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا دنيا إذا ذهب الحياء، إذا ذهب الحياء. ولذلك إخوتي وأخواتي، فإن الحياء على قسمين، الحياء نوعان، قسمان. هناك حياء غريزي فطري جبلي، يعني حياء ربنا عز وجل فطرك أو فطرك على هذا الحياء، موجود في كل إنسان، وهذا الحياء يمكن أن تظهر صورته على الإنسان في أي موقف من المواقف، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما دخل أبو بكر وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام مضجع، وقابلهما وهو على حاله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عثمان يستأذن، اعتذل به عليه الصلاة والسلام في جلسته، فقضى لعثمان حاجته ثم انصرف. فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، ما لي أراك لم تفزع لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. يعني دخل أبو بكر، دخل عمر وانت عادي، لكن لما دخل عثمان لا، اعتدلت وتهيأت الاستقبال وكذا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي. أبو بكر عم حي أيضا، وعمر حيي، لكن عثمان كان مشهور يا إخوة، مشهور جدا بصفة الحياء. كانت الحياء عنده اللي هو الفطري هذا الجبلي، هذا كان حياء زيادة ما شاء الله. يقول: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن بقيت على حالي ألا يبلغ إلي في حاجته. يعني لو دخل وجد الرسول مضجع، يعني أخذ راحته شوية في البيت، يعني ممدد شوية كما يقال، عثمان ساعتها سوف يستأذن وينصرف دون أن يتكلم في شيء، ودون أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من أجله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مراعاة لمشاعر عثمان الحيي ومراعاة لحاسيسه فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يصف عثمان بقوله: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. سبحان الله، الملائكة تستحيي من عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الملائكة تستحيي من عثمان. تقول عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. هذا هو الحياء الجبلي، الحياء الفطري. لكن هناك نوع ثاني من أنواع الحياء، وهو نوع مذموم شرعا، وهو ما يعرف بالحياء الشرعي لكنه مذموم. الحياء الشرعي هذا صور متعددة، لكن أهم هذه الصور: رقم واحد، أن تسكت عن الحق حياء، يعني أنت تستطيع أن تغير باطلا أو تنبه إلى شيء أو تعلم أحدا شيئا أو غير، المهم إنك شايف شيء غلط تستطيع أن تغيره فتسكت. فلما أسألك لماذا لم تغير هذا، ولماذا لم تبدل هذا، ولماذا لم تظهر هنا وتذكر هنا، تقول: أنا أسفي. وهذه موجودة في بعض الناس، وموجودة بعض الشباب أيضا، موجودة أيضا هذه الكلمة دائما، يقول لك: أنا أستحي. لا، هذا ليس ليس محل الحياة هنا. هنا انت عندك علم لابد ان تلغى، او عندك رؤية، او عندك تصور، او عندك تذكير ووعظ للناس. ما تسكت ابدا، لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما من اوثق عرى الاسلام كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك تجد بعض الناس يحتاج الى السؤال، سؤال مهم جدا، وربما سيقع في خطأ في عبادة من العبادات، او في معاملة من المعاملات، او اي شيء يحتاج اليه الانسان في الدنيا، وترى بعض الناس يسكت، ما يسأل ويظل على جهل في هذه المسألة. فلما تسأله لماذا سكت، لماذا لم تسأل، الله يقول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. يقول والله أستحي، يعني أستحي أن أسأل. إذن هذا حياء شرعي مذموم يا عباد الله. وذلك دائما كنت أتساءل لماذا الحرج من الخوض مثلا في المسائل الدقيقة جدا الخاصة جدا التي تتعلق بالرجل مع الزوج مع الزوجة. فنرى الناس يستحيون أن يسألوا في هذا، أو أن يعلموا حتى أبناءهم ويعلموا ذويهم هذا منذ الصغر، خاصة قبل الزواج. يعني لماذا نعلم الشاب ونوجه الشاب قبل الزواج إيه المطلوب منه بالضبط، ونعلم البنت ونعودها قبل أن تخرج من بيت أبيها وأمها ما هو المطلوب منها بالضبط؟ لماذا نستحي من ذلك؟ الأب يقول أنا أستحي، والأم تقول أنا أستحي. فبعدين وأين يذهب هؤلاء؟ من عشرات السنين ترسخت في مجتمعاتنا أفكار ورؤى خاطئة جدا، ترسخت فعلا في هذه المجتمعات، وتنمو هذه الرؤى والأفكار شيئا فشيئا. وهذا اعتبره البعض من النفاق الاجتماعي، يعني البعض سماه أعطاه اسم يعني إيه، يعني شديد شيئا لكنه واقعي فعلا، سماه نفاق اجتماعي، واللي هو ايه الذي هو ممنوع على الكثير من الناس الخوض في هذه المسائل الدقيقة، وعلينا ان نستوعبها او ان نتعلمها في الخفاء ولا نسأل عنها ابدا، على الرغم من ان القرآن ناقش هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، وناقش هذه العلاقة بين الزوج والزوجة، وعرفها الحلال منها والحرام. يعني القرآن ناقش هذا أدق المرة حتى الخاصة جدا بالنساء. القرآن أتى لها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآيات. والسنة النبوية أتى بأشياء الناس الآن يقولون أنا أخجل، لماذا تخجل؟ هي أشياء مشروعة، ولما تتعلمها أنت من المصدر الصحيح أفضل من أن تتعلمها من مصدر غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في الجماع عليكم لامرأة يأخذ صدقة، سبحان الله. فقيل أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر، قال أرأيت وضعها في حرام أكان عليه وزر، قال نعم، قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. شوف كيف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك كيف تفصل بين الحلال وبين الحرام في حياتك، ويقول عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك وملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك حتى تأتي الأحاديث، حديث عائشة وحديث ميمون وحديث أم سلمة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لتخبر كل واحدة منهن أنها كانت تغتسل من الجنابة في إناء واحد تتناول منه الماء والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زوجة مع زوجها وزوج مع زوجته. يعني هذه الأمور كلها يعني تحتاج منا إلى وقفات لكي نتعلم ونستفيد. ولا ننسى أبدا حتى أم سليم رضي الله عنها لما دخلت الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام تسأله يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ المرأة احتلمت وهي نايمة وخرج منها المني، هل عليها من غسل مثل الرجل يعني؟ وأم المؤمنة عائشة كانت يعني متوقفة وتسمع هذا الكلام فكأنها تحرجت جدا وأحمر وجهها، وأخذت تقول لأم سليم تقول لها يعني تربت يمينك فضحت النساء. يعني هذا تسأليه للرجل، هي عايزة تقول يعني هذا سؤال تسأليه للرجل؟ هو صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيح هو من قال فيه رب العالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وفي قراءة وهو أب لهم، صحيح. لكن رجل في النهاية، فسيدة عائشة كانت تقول يعني أنت كيف تسأل هذا السؤال؟ أما تخجلين أما تستحين، عايز أقول هذا الكلام يعني. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. تتفقه في دينها وتعلم دينها، ما المانع؟ ما المانع؟ ولكن الممنوع هنا الجرأة. نعم الجرأة والخوض في هذه الأمور طريقة إن نمت فإنما تنم على عدم حياء المتحدثة. ولذلك أنا استغرب جدا من بعض النساء أو بعض البنات الآن لما تتصل مثلا على أحد البرامج المباشرة في أي فضائية أو في أي إذاعة أو ما ذلك، هي تريد أن تسأل سؤالا خاصا جدا يتعلق مثلا بعلاقتها مع زوجها أو ما شابه ذلك، فكيف تسمح لنفسها وهي بتسأل على مرأة ومسمع من الناس واسمها مكتوب على الشاشة وربما اسم بلدها مكتوب على الشاشة، ها؟ وهي عملت وصوتها معروف لزوجها ومعروف لجيرانها ومعروف لنفسها، وتسأل في أمور خطيرة جدا وأمور حساسة جدا ما يليق أبدا بالمرأة المؤمنة ولا بالفتاة المؤمنة أن تفضح نفسها وتفضح زوجها بهذه الطريقة على مرأة ومسمع من الناس. ما يجوز يا إخوة أبدا أن يحصل هذا، وهذا ليس من الحياء في شيء، هذا ليس من الحياء، وإنما الحياء يدفعنا إلى أن نعلم حتى الأمور الخاصة جدا والدقيقة جدا في حياتنا ونسأل عنها أهل التخصص وأهل الذكر، سواء كانوا علماء دين أو كانوا أطباء أو كانوا متخصصين نفسانيين أو متخصصين تربويين، أيا كان المجال الذي أريد أن أسأل فيه أسأل. ولكن أيضا لا أنسى الحياء، لا أنسى الحياء، يكون السؤال في سرية تامة، خاصة إذا كان يتعلق بالأعراض، يتعلق بسمع الناس، ويتعرض بأخطاء مفجعة يقع فيها بعض الرجال أو تقع فيها بعض النساء. لا يجوز أبدا التشهير بالزوج أو التشهير بالزوجة على مرأة أو مسمع من الناس بهذه الطريقة، ثم في النهاية يقال هذا كان اتصال تليفوني، ما أنا عارف أنه اتصال هاتفي، ولكن صوتك معروف، اسمك معروف، وبلدك معروفة، والناس بتسمعك، فلا يليق المسلم أن يفعل هذا فضلا عن أن يكون امرأة أو أن تكون فتاة. لكن في النهاية غير مطلوب أبدا أن نترك الشباب والفتيات دون تعليم وتبصير بالقضايا المتعلقة بما يعرف الآن بجنس أو متعلقة بالعلاقة بين الرجل وزوجته، لأنه إن لم نعلمهم نحن وإن لم نفقههم نحن خرجوا يتعلموا الباطل بكل معانيه وينساقوا وراء أصحاب الشهوات المحرمة فيرشدوهم إلى كل مهلك وإلى كل ضلال مبين والعياذ بالله. تخيل معي مثلا شاب الآن تزوج وهو لم يفقه شيء عن الأمور المتعلقة بالزواج، أو بنت فتاة تزوجت وهي لم تفقه شيء عن ذلك، انظروا إلى حجم المشاكل النفسية والمخاطر الصحية التي ستطرأ على عليهما بسبب هذا الجهل العقيم الذي كان عليه قبل الزواج. لم يسأل، استحيا يسأل، واستحى الأب أن يعلم، واستحت الأم أن تعلم، استحى القريب أن يعلم، فكانت هذه النتيجة. أو ربما ذهب بعضهم ليتعلم بمعرفته، يتعلم عن طريق الأفلام الإباحية وعن طريق الصور الجنسية وعن طريق أصدقاء السوء، فماذا يحصل ساعتها؟ يتعلم أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، أمور مفجعة. فإذا أراد أن يجرب هذه الأمور مع حاله مع زوجته أو أرادت هي أن تجربها معه، كانت الصدمة النفسية الكبرى لأحد الزوجين، وكان التنغيص عليهما في حياتهما بسبب أنهما تعلما يجب عليهما أن يتعلم، ولكن ليس من المصدر السليم وليس من الطريق الشرعي، وإنما تعلماه من أصحاب الشهوات المحرمة ومن أصحاب الإباحية والفجور والعياذ بالله. إذن قضية الحياء الفطري الجبلي الغيزي هذا موجود في الإنسان، حتى أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيل عنه أنه إذا دخل الخلاء وضع ثوبه على وجهه هكذا ويقول إني أضع ثوبي على وجهي حياء من ربي، يعني هو مستحي أن تظهر عورته في الحمام، يعني هو في الحمام. هذا من فرط الحياء اللي كان موجود عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا أنهم تركوا الدنيا، بل عاشوا الدنيا وفهموها وتفقهوا في أمورها وعلموا الدنيا كلها رضي الله تعالى عنهم جميعين. إذن هذا من الحياء المذموم. حتى الحياء اللي بيحصل بين الأزواج والزوجات بالذات في قضية عدم التصريح، يعني هو يريد أشياء معينة من زوجته، يريد يراها في شكل معين أو في صورة معينة أو أن تتعامل معه بشكل معين، وهي تريد منه كذا، هو يستحي أن يصارحها وهي تستحي أن تصارحه، مع أن المصارحة في هذا الموضوع مطلوبة، حتى طبعا مطلوبة ولكن بحكمة، يعني بحكمة، لأن في بعض النساء أحيانا تفهم من كلام زوجها اعتراض وانتقاد لاذع لها، وهو على العكس من هذا، والرجل فقط يعني أحس أنه بدأ يشعر بالملل منها لأي سبب من الأسباب فأراد أن يوجهها، أو زوجها شايفة من زوجها أنه يعني لا يرعى مشاعرها أبدا في نقطة معينة أو في جزئية معينة، تريد أن تنبهها وتصارحها. يعني إحدى الزوجات في يوم من الأيام حكت أنها صارحت زوجها بأمر أو بعدة أمور خطيرة جدا في حياتها، كانت تنغص عليها حياتها. يعني كان إحداهن قالت كان زوجي مدخن يشرب السجائر، وبالطبع طبعا رائحة السجائر رائحة صعبة جدا جدا، يعني وأنت حتى جربها يكون واحد مثلا يدخن سجائر وفمه اقترب من أنفك فشممت منه رائحة الدخان، انظر إلى حالك ساعتها، انظر إلى انزعاج النفس الذي ستكون عليه ساعتها من هذه الرائحة المنتنة الكريهة جدا. فكيف وهو ينهو من زوجته كل ليلة، يريد تقبيلها طارة، يريد مداعبتها طارة، هي أيضا إنسانة لها مشاعر ولها أحاسيس، وتجد منها هذه الرائحة المنتنة الكريهة. هناك بعضهم كما علمنا في الأفلام والمسلسلات يدخن السجائر هو على السرير بجوار زوجته، يعني مسألة عادية جدا بالنسبة له، عادية جدا بالنسبة له، فتفوح من فمه هذه الرائحة الخبيثة. فراحت هذه الزوجة في يوم الأيام وقالت أكنت سبب في أن يترك السجائر؟ قلت لها كيف؟ قالت كلما دام مني تأففت ونفرت. قلت لهم يعني ابتعد عني الآن لأن رائحة فمك، يعني يروح يغسل فمه بجل الأسنان ويأخذ نكهات طيبة، لكن بعد شوية تبدأ الرائحة تخرج الجوف، لأنها تخرج من الجوف أصلا، تبدأ الرائحة الدخان يخرج والرائحة تخرج من الجوف مرة ثانية وتخرج من الفم كأنه لم يستخدم شيء، وكانه لم يستخدم شيء، فهي تنفر منه. قال من كثرة نفوري منه وشدة حبه لي وتعلقه بي تركها. قال خلاص أنا والله ما أشرب سجاير تبعدني من أهلي وتنفر مني أهل بيتي بهذه الطريقة. إذن قضية الحياء حتى في التنبيه في الوقت في التذكير، هذا حياء شرعي مذموم، هذا حياء شرعي مذموم، ويحتاج منا إلى إعادة نظر مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يبقى هذا ممنوع، عشان ما في واحد يسمع الكلام اليوم يقول خلاص إذا لابد أن أسأل وأسأل بأي طريقة، ولابد أن أحكي ما عندي وأصرح بما لدي في أي مكان وفي أي مجلس على الشاشات أو على وسائل الاتصالات أو أقول للدنيا كلها مشكلتي. لا لا لا، في أمور ما ينفع أبدا وما يليق أبدا أن تنشرها، ما يليق أبدا أن تنشرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن وكان يغضب على كل من يخرج بين الناس، لكل من هب ودب ويحكي ويقول أنا فعلت كذا، امرأتي فعلت كذا. قال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فشيها والناس ينظرون. الواحد ما يرضى على نفسه أبدا أن ينشر سره بهذه الطريقة بين الناس، لكن في نفس الوقت الإنسان يسأل. يقول مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار ما عقب الله قلبا أشد من أن يسلب منه الحياء، ما عقب الله قلبا أشد من أن يسلب منه الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عائشة رضي الله عنها كانت تستحي من عمر رضي الله عنه وهو مدفون في حجرتها بجوار رسول الله وأبي بكر، يعني كانت تدخل على قبرين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني أبيها الصديق في ثياب بيتها المتعودة عليه. فلما جاء عمر ودفن جوارهما كانت لا تدخل هذه الغرفة إلا وقد شدت عليها ثيابها، يعني لبست حجابها كاملا استحياء من عمر، وعمر لم يكن حيا، كان ميتا في قبره. لكن من شدة الحياء اللي كان عند أم المؤمنين عائشة كانت تتعامل مع هذا الموقف بهذه الطريقة. ولا ننسى صفية بنت حيي، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، في آخر غزوة الأحزاب، وقال غزوة بني المصطلق بمدة يسيرة جدا. انتوا عارفين اللي حصل بالمحادثات اللي حصلت بين والاتفاق اللي حصل بين الأحزاب من قريش والقبائل العبيدية اللي كانت معسكرة هناك عند الخندق تريد اقتحام المدينة، حصل بينهم وبين يهود بني قريظة، حصل بينهم وبينهم اتفاق على نقض عهد يهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلل وتسرب مجموعة من يهود مع مجموعة من هؤلاء إلى حصن النساء اللي كان في أسفل المدينة في جنوب المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع فيه كل النساء والأطفال ولم يترك معهن أحدا من الرجال سوى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي المعروف، وكان جريحا مصابا يكون أسفل الحصن ولا يستطيع حراكا. حصلت مفاجأة عجيبة جدا في هذه الليلة، بطلة هذه المفاجأة هي صفية بنت حيي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. نتعرف على هذه المفاجأة لكن بعد أن نذهب إلى فاصل، فكونوا معنا.
كلنا اشتكنا هلايا عيدنا الغالي جمعة أصحابنا معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد. لازلنا مع صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وموقفها العظيم في غزوة الخندق وهي في حصن النساء. قلت لكم إن مجموعة من يهود ومن حلفائهم ساعتها من قريش تسللوا حتى بلغوا حصن النساء. كانت الخطة كالآتي: أن يقتحموا حصن النساء، يفتحوه ويقتحموه ويحدث فيه هرجا ومرجا ويقتلوا فيه من يقتلوا وينتهكوا أعراب من ينتهكوا، فيسمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أصحابه الذين يقفون هناك عند الخندق ولا يسمحون للأحزاب بالدخول المدينة، يسمع بما حصل لنسائهم فيتركوا مكانهم ويعود الدفاع عن نسائهم، وهنا يقتحم أكثر من 10,000 جندي الأحزاب المدينة فيستأصلوا شأفتها ويهدموها فوق رؤوس من فيها من المسلمين. هذه كانت خطتهم. صفية بنت عبد المطلب سهرانة في الليل وإذا بها تسمع صوت أقدام أسفل الحصن. نظرت من إحدى النوافذ الشرف فرأت مجموعة من الأغراب يحومون حول الحصن من الرجال، فعلمت أن هناك مكيدة. نزلت مسرعة طرقت الباب على حسن بن ثابت: اخرج يا حسان فإنه يحصل في الخارج كذا وكذا. حسان ما استطاع أن يتحرك، كان جريحا شديدا، فقال لها: فعلي أنت أي شيء، أنا ما أستطيع أتحرك أصلا. وصعدت صفية وكمنت لأول واحد تسلل من هؤلاء وتسلق الجدار يريد الدخول إلى حصن النساء. انتظرته في أعلى، فلما هم بالدخول أمسكت رأسه بيد والسكين أو السيف في يدها الأخرى، ثم فصلت رأسه عن جسده. فلما سقط رأس الجسد على إخواني أسفل الحصن فزعوا وارتعبوا، وقال أحدهم: ألم أقل لكم إن محمدا لن يدخل الحصن بلا حراسة؟ ثم انصرفوا فارين هاربين إلى ديارهم مرة أخرى. المشهد يقف ولم ينتهي عند هذا. صفية بنت حيي نزلت مرة أخرى أسفل الحصن، طرقت الباب على حسان بن ثابت: انظروا ماذا تريد من حسان هذه المرة. قالت: يا حسان، يا حسان، اخرج بأي طريقة اخرج. قال: لماذا؟ قالت: لقد فعلت كذا وكذا. فذكر لها، قالت: اخرج يا حسان لتفتش الرجل، لنعرف هويته، نريد ان عايزين نشوف هذا الرجل من اين اتى حتى نخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اخرج لتفتش الرجل، فوالله لولا اني امرأة لفتشته. يا سلام، سبحان الله. هي من قتلته منذ لحظات، هي من وقفت هذه الوقفة البطولية الجريئة التي لا يقدر عليها كثير من الرجال. والله هي سبحان الله القدير، الله تعالى سخرها وقيضها لينقذ بها أمة الإسلام والمسلمين قيام الساعة في هذا المشهد. وعلى الرغم من ذلك شدة حيائها كامرأة تنعها من أن تفتش الرجل، تقوم بتفتيش الرجل. ما هذا؟ ما هذا يا شباب؟ ما هذا الذي نسمعه الآن؟ وهذا الذي نراه في كثير من أحوالنا الآن. نحن نشوف بعض الرجال، بعض الأزواج والأباء أو حتى الإخوان، نرى الواحد منهم ترك لزوجته أو لابنته أو لأخته هكذا الباب على مصراعيه مفتوح، تلف ما تشاء وتمشي بالطريقة التي تشاء وتتعامل مع من تشاء وتمشي في أي وقت تشاء. وربما هو نفسه رأيناه يمشي بجواره في شارع أو في طريق أو في مكان عام أو خاص، وقد جعل منها من الشركة المساهمة، ينظر إليه من يشاء ويتملى في حسنها وقوامها من يشاء في أي وقت يشاء. للأسف الشديد، أين الغيرة هنا؟ أين الغيرة هنا؟ أين الحياء هنا؟ ده سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما مر في يوم من الأيام في طريق وكانت امرأة تمشي في الطريق أمامه، فهبت الريح فكشفت كعبها، خلي بالك، كشفت كعبها، كعب رجلها فقط. هل تعرف ماذا فعل الإمام أحمد؟ ألقى على ثوبه على وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، لقد أتى زمن الفتن. الإمام أحمد عجت على كعب واحدة، كعب واحدة عن غير عمد، يعني غير مرة غير مقصودة، سماها بزمن الفتن. فماذا يقول أحمد وغيره إذا رأى ما نراه في أيامنا، إذا رأى ما تصنع بناتنا في الأسواق وفي المدارس وفي الجامعات وفي كل مكان؟ ماذا يقول أحد؟ ماذا يقول عليه رحمة الله؟ أنا لا أنكر أنه يوجد بيننا في عالمنا وفي مجتمعاتنا كثير من النساء وكثير من البنات المحجبات والمحترمات والعفيفات التي لا تزال الواحدة منهن تحفظ نفسها وتصون عفتها وعرضها وتغطي جسمها، لكن لا يزال الكثير أيضا، كثير من بناتنا للأسف الشديد لم يفقهن معنى الحياء بعد، حتى وإن كانت تدعي أنها محجبة، لكن حجابها للأسف يحتاج إلى حجاب، حجابها يحتاج إلى حجاب. ولذلك بعضهن إلى الآن التي تلبس الحجاب الشرعي تتعذر بأعذار واهية وتحجج بحجج بالية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، مثل هذه التي سمعناها مرة تقول: أنا لم أقتنع بعد بالحجاب. طب وكيف تقتنعي إذا كان آية الحجاب في القرآن واضحة جدا يعني، وأنت تقولين أنا لا أقتنع؟ طيب متى تقتنعين؟ متى تقتنعين؟ هذا هو السؤال. وأخرى تقول: سأجعلها قضيتي إلى الأبد، إلى الأبد. كيف تعري النساء؟ كيف تعري النساء وتبغضهن في الجاب إلى الأبد؟ هذه قضيتها. وثالثة تقول: أنا لم تحجب إلى الآن طاعة لأمي. طاعة لمن؟ طاعة لأمها. أمها تمنعها، أمها تقول لها: لا 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 حجاب ولا غيره، خليك هكذا أحد. ماذا لو تحجبتي فصرف عنك الخطاب؟ كيف الشباب يشوفوك؟ كيف الشباب تقع عيونهم عليه؟ هذه حجج لها ما أنزل الله بها من سلطان. والدليل أن المحجبات في عالم الناس اليوم هنا أكثر من يفوزن بالخطاب والأزواج، لأنه طبيعي جدا أن الشاب السوي حتى وإن كان يعني عاش فترة مراهقة ولا جرى هنا ولا راح مع فلانة ولا مشى مع فلانة، لكن هو في النهاية رجل ويخشى على نفسه أن تكون تحته امرأة عابثة لا هي، فهو يبحث عن البنت أو عن المرأة التي تفضى عليه بيته وعرضه. وهذا حال أكثر الشباب، حتى شباب المنحرف منهم، يعني حتى الشباب بعض الشباب المنحرف الذي لا أخلاقه والذي لا يصون أعراض الناس، هو يبحث حينما يقول يا زواج يبحث عن البنت العفيفة التي لم يكن لها ماض أسود ولا ماض أحمر ولم تمشي مع فلان ولا كذا، هو يبحث عن هذا. فأكثر بناتي التي يرزقنا بالخطاب، يرزقنا بالزواج، يرزقنا هن المحجبات. فهذا أصبحت حجج الآن، حجج غير مقنعة بالمرة. هذه التي كانت تتحجج في الماضي بأن الجو حار وكيف أنا أغطي نفسي طب تغطي نفسك من الحر، أحسن ما تتركي بدنك وجسمك وجلدك عرضة لهذا الحر وعرضة لهذه الأمراض وتلك الأخطار، يعني سبحان الله. وأخرى تقول أخاف أن ألبس الحجاب فأخلعه مرة أخرى. ولماذا تخلعي؟ يعني أنت من الأول ناوي على هذا يعني ولا إيه الموضوع؟ أنا خايف ألبس الحجاب. طب خايف ألبسه ليه؟ لأني إنسانة يعني مهزوزة، يعني إنسانة غير ثابتة على مبدأ، أخشى أن أرجع في كلامي مرة ثانية. هو لعبة ترجعين فيه وقت أن تشائين وتلبسيه وقت ما تشائين، هو ليس لعبة، هو فرع الله وفرض فرضه الله بارك وتعالى عليك. فلا تقولي هذا، ولا تقول إحدى كنا أيضا أنا يعني أعري جسمي وبدني وأظهر هنا وهناك لأظهر نعمة الله بارك وتعالى. أي نعمة هذا؟ نعمة أنعم الله بها عليك فوهبك جسدا جميلا، ووهبك سبحانه وتعالى يعني جمالا رائعا، كل ذلك نعمة منه عز وجل. لماذا؟ لتحفظيها يا أمة الله، لا أن تضيعها، لتحفظيها وتصونيها بشرعة الله، لا أن تضيعيها ولا أن تفرطي فيها. أنت الآن أختي في الله، أنت الآن تستحيين حينما تكون وحدك في بيتك أو في خلوتك، تستحيين أن يرى الناس عورتك، فكيف إذا وقفت بين يدي الله بارك وتعالى يوم القيامة عارية هناك، عارية، يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلة، يعني غير مختونين. وأم المؤمنين عائشة انزعجت لما سمعت هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني مشهد الحشر يوم القيامة الرجال والنساء عراية، يعني كأن المسألة بالنسبة لها كانت يعني صدمة كبيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم عائشة ويفهمنا جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الأمر أعظم من ذلك، كل مشغول بنفسه، كل واحد مشغول بنفسه ساعاته، كل واحد يقول نفسي لا يرى من أمامه حتى وإن كانت جميل جميلات، لأن أهوال ذلك اليوم تحول بينه وبين أن يستمتع بشيء، تحول بينه وبين أن ينظر إلى شيء إلا إلى نفسه وانتظاره وترق مصيره. فأنت الآن تستحيين، لكن يوم القيامة الأقدام ستكون حافية والأجساد ستكون عارية. هل تذكرت يا ابنة الإسلام، هل تذكرت يا أمة الله أنك اليوم تجلسين بين رفقائك وزملائك، وغدا والله تجلسين وحيدة في قبرك؟ هل تذكرين أنك يوم تلبسين أجمل الثياب وغدا تلبسين الأكفان في بين طيات التراب؟ هل نسيتي وهل تذكرين أنك الآن تنامين على السرير وغدا تنامين في التراب يأكلك الدود أكلا؟ فاستحي من الله، استحي من الله يا أطى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذوقنا جميعا الحياء. نذهب إلى وصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا بإذن الله. Ah! أهلا ومرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع هذه الأنواع المهمة جدا من أنواع الحياة في حياتنا. ومن عظيم هذه الأنواع حياء التقصير. حياء التقصير يعني حياء التقصير أن يشعر الإنسان دائما بتقصيره في حق ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحياء يمكن أن نتعلمه من ملائكة الله عز وجل. ملائكة الكرام يستحيون من الله أشد الحياء، وهو ما يعرف بحياء التقصير. يأتون يوم القيامة يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك. وهم من هم؟ هم الذين كانت حياتهم كلها عبادة لله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم من ذلك يشعرون بهذا التقصير الشديد تجاه ربهم وعبادة ربهم تبارك وتعالى. حياء يجعل الإنسان من فيض الله تعالى عليه من النعم أناء الليل وأناء النهار تراه يعني يستحي من ربه، يستحي من نفسه، ويقول: والله والله ما أديت حق نعمة واحدة لك يا الله، ما أديت حق نعمة واحدة لك يا الله. حياء جعل سفيان بن عيينة رحمة الله، وكان قد شهد الوقف 80 مرة، يعني حج 8 حجة، وكان في كل سنة حج فيها يسمع وهو يقول بدعائه: اللهم لا تجعله آخر العهد منك، يعني يرزقكم الحج السنة القادمة أيضا، يعني وهذا كل سنة. في هذه السنة اللي هي الحج رقم 80 لم يسمع وهو يقول هذا الدعاء، فعاتبه بعض الناس وقال: لم نسمعك تدعو بكذا هذه السنة. قال: قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي سبحانه وتعالى. فمات سفيان بن عيينة في هذه السنة، كانت آخر حجة له هذه الحجة. فحياء التقصير أنك دائما تستشعر قضية تقصير في جناب الله والتفريط في حق الله عز وجل. وهذا الحياء يعني ربما قل في حياتنا صحيح، لكنه موجود والحمد لله. ويدعوك أيضا عبد الله إلى حياء يسمى حياء جناية أو حياء المعصية، أنك لما تقع في معصية كأنك يعني تحاول أن تفر تهرب. عين الله ستراك في أي مكان، هذا شيء معلوم وأنت تعتقد هذا، لكنك أيضا مستحي جدا من ربك عز وجل، مستحي جدا. كيف أنك تقع في هذه وربك عز وجل يراك، عينه تطلع عليك يسمعك يراك، أنت مستحي. وهذا بالضبط اللي حصل مع سيدنا آدم عليه السلام لما عصى الله وأكل من الشجرة في الجنة. بدأ يجري هنا وهناك، يختبئ خلف الأشجار وخلف أوراق الأشجار، وربه تعالى يناديه: أفرارا مني يا آدم، يعني أنت هتروح مني فين يا آدم؟ أنا أراك في أي كان، أفرارا مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك يا رب، حياء منك يا رب، أنا يا رب مستحي منك، مستحي منك، كيف تنعم علي هذه النعم ثم يصدر مني هذا التصرف أو هذه المعصية. كذلك من أنواع الحياء يا إخوة نوع مهم جدا، والحياء الحياء من الناس. من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله عز وجل. ولذلك سيدنا حذيفة أتى الجمعة، رايح يصلي الجمعة، فوجد الناس قد انصفوا، يعني راح متأخر، يعني راح متأخرا، فوجد الناس هم خارجين من المسجد، فتنكب الطريق عن الناس، يعني حاول أن يتخفى حتى لا يراه أحد. وقال كلمته الطيبة جدا، قال: لا خير في من لا يستحي من الناس، لا خير في من لا يستحي من الناس. أنا أقول هذا الكلام لأن كثير من بناتنا وكثير من شبابنا نسمع منهم كلمات خطيرة جدا، كلمة خطيرة جدا، لما يقول لك: أنا لا يهمني أحد، أنا أفعل ما بدا لي، أنا ما يهمني الناس. يعني لا يا أخي، لا يا أخي استتر، حتى إذا كنت مبتلا بمعصي المعاصي يا أخي استتر، إذا ابتليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون، الذي يجهر بالمعصية ويجهر بالآفة ويجهر بالكبيرة بين الناس، هم من الصعب أن يعافى من مما أصيب به من معاص ومنكرات، لكن الإنسان اللي بيستحي هو مبتلى نعم وواقع في معصية نعم، لكن يستحي أن يراه أحد، يستحي أن 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 يكون سببا في هدم القدوة في عين أبنائه مثلا إذا رأوه على كذا أو كذا، يسأل ربه تعالى أن يتوب عليه، يستحي أن 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 يكون تهمة في حق الإسلام والمسلمين إذا رأوه الناس يصنع كذا أو يصنع كذا، فهو يعمل المعصية نعم ويقف أمامها نعم، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى الناس أجمعين، ولكنه يستحي. منذ سنوات قريبة صار آلاف الطلبة في جامعة أكسفورد مع 500 أو 500 من كبار الشخصيات هناك والأساتذة والناس الكبار جدا، صاروا في مظاهرة كبيرة أو مسيرة عارمة، مسيرة احتجاجية. أتدرون ما كانوا يطلبون؟ كانوا يطالبون بإباحة الشذوذ الجنسي في بلادهم. شوفوا يعني الجرأة على الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى الجرأة على الله عز وجل، يا الله يطالبون بهذا. حتى اجتمع مجلس العموم أو النواب عندهم في هذه الفترة وعملوا اقتراع عام مباشر على هذا الموضوع، وتخيلوا أن الدعوة العلنية هذه اللي جعلوها تحت اسم الحريات الشخصية فاز فيها قادة الفكر المشبوه هذا أغلبية 164 صوت، يا الله بأغلبية 164 صوت ضد 107، يعني 107 رفضوا 164 وافقوا وقالوا خلينا نطلع قوانين نبيح فيها الشذوذ الجنسي، يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. شوفوا انظروا إلى الجرأة على تبارك وتعالى، لم يكتفوا بالمعاصي واقترافها بل الآن هم يطالبون بإباحتها في قانون رسمي. فإلى ما نصمت عن أهل الجهر بالمعاصي الذين يروجون للمنكرات في مجتمعات المسلمين؟ إلى متى نصمت عنهم ونقول الواحد حر؟ لا، هو حر في نفسه، عايز يضيع نفسه حر، يريد أن يسمع النصح هو حر، لكن أن يضيع غيره ونترك له الباب على مصراعيه ويخرج علينا في كل الوسائل المتاحة يدعو إلى كذا من الرذيلة وإلى كذا من الفاحشة وإلى كذا من المنكر وإلى تضييع الشباب، فهذا لا يكون أبدا. ولنحذر عباد الله أن يصيبنا مثل ما أصاب هؤلاء الناس في مجتمعاتهم، نحذر أن يصيبنا مثل ما أصاب هؤلاء الناس في مجتمعاتهم، حتى إننا الآن أحيانا في بعض المجتمعات لا نستطيع نفرق بين الولد والبنت، بين الشاب والفتاة، بين الرجل والمرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك تحذيرا شديدا، قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. بعض البنات هذه الأيام مش راضية عن حالها كبنت، يعني تريد أن تكون ولدا والولد مش راضي عن حاله، ويلبس ملابس البنات ويتزين بزيت البنات ويسرح تسريحة البنات ويمشط أو يحلق شعره كما يعني، سبحان الله أمور غريبة وعجيبة بنشوفها من بعض الشباب والبنات، تقليد أعمى لكل من هب ودب في الغرب أو في الشرق. وصدق عليه الصلاة والسلام حينما حذر من هذا أشد التحذير، كان يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي على قوم لوط، الآن طالعين في مسيرات يطالبون بإباحته كقانون في بعض البلاد الغربية. طب يعني إلى متى نصبر على المنكرات في حياتنا ولا ننبه إلى خطورتها؟ إلى متى؟ فهذه مسؤولية كل مسؤول عن شباب أمة في كل مكان، مسؤولية كل مسؤول عن شباب الأمة في كل مكان. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لكم في أسلافهم، وهذا تلين به فعلا في زماننا بسبب انتشار الفواحش والمنكرات. فأين الحياء هنا؟ حياء من الله، حياء من الناس، حياء حتى من النفس. نعم حتى حياء من النفس. إنسان يستحي من نفسه أن يراه الله تبارك وتعالى على معصيته، يستحي أن يراه الله عز وجل حيث نهاه، ويستحي أن يفقده الله تعالى حيث أمره. هذا استحياء، إنسان يستحي. الإنسان يستحي إنه ماشي يجاهر بكل شيء، كل المعاصي ما صار منها وما كبر، ماشي يجاهر. يقول لي يا أخي ما في داعي التدخين، يقول لك أنا حر. يا بنت البنت حاجة عليك داري نفسك، الشباب بيفطوا بك، تقول أنا حرة. ابن ما تعاكس البنات وما تفعل كذا، يقول أنا حر. أي حرية هذه؟ أي حرية هذه؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. أي حرية هذه يا شباب؟ أي حرية هذه؟ أحد البرامج التي دعت إلى اختلاط الشباب بالبنات والبقاء في مكان ما، في سكن ما، فترة طويلة جدا من الوقت، أيام وليالي البنات مع الشباب نايمين في مبنى واحد، وطول اليوم والنهار مع بعض، رقوا طبل وزمر وتمايع وتمايل وأخذ بطرف الحديث، فضائح لا حصر لها، فضائح لا حصر لها. تخيلوا أن أحد هذه البرامج أول ما طلع على سبع دول عربية فقط، سبع دول عربية فقط لترشيح أفضل مطرب ولا أفضل مغني ولا أفضل راقص، 70 مليون اتصال. الإحصائية كانت مخيفة مرعبة، 70 مليون اتصال في الوقت الذي يموت فيه كثير من أبناء هذه الأمة من الجوع والعطش والضياع. هذا هو الذي يعني يؤثر في النفس ويجعل القلب يتحسر ويتألم على كثير من أبنائنا. لنا أسأل الله تعالى أن يعود مرة أخرى إلى حياة الجد وحياة الإيمان، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.